وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. ووصل بنا الحديث في كتاب الصلاة إلى باب سجود السهو، وتم توزيع ورقات انتقيناها من كلام أهل العلم متعلقة بسجود السهو، نقرأها سويا إن شاء الله. أولا، سبب سجود السهو، كل واحد معها نسخة، مع الشيخ شمال في هنا، محمود أخونا الشيخ شمال في فضل حاجة ثانية، فضل اثنين أولا، سبب سجود السهو، السبب الذي يجعل المصلي يسهو في صلاته. عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة. ما معنى ثوب؟ أي أقيمت الصلاة، اكتب جنبها أي أقيمت الصلاة. حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يضل، حتى يضل الرجل، حتى يضم، اكتبها يرحمكم الله، صحاح، حتى يظن الرجل لا يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم، حديث نقص، اكتب عندك: فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليبني على ما استيقن، فليبني على ما استيقن. قال: والسهو إذا تعدى بعن فهو مذموم، الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإذا تعدى بفي صار معفوا عنه، والسهو من طبيعة البشر، وكذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن مسعود قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انصرف قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أزيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا. قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون وأذكر كما تذكرون. فسجد سجدتي السهو. ولا يدل السهو في الصلاة على أن المصلي معرض، وجه ذلك أن السهو حدث من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الناس قدرا في كل شيء. أسباب، أي إذا وقع يشرع سجدتي السهو: أولا الزيادة، ثانيا النقص، ثالثا الشك. دليل الزيادة والنقص من فعله صلى الله عليه وسلم، ودليل الشك من قوله صلى الله عليه وسلم: في صلاة لها ركوع وسجود، وعليه فلا يشرع في صلاة الجنازة، ويشرع في الفرض والنفل سواء بسواء. ويشترط أن تكون الزيادة من جنس أفعال الصلاة، وهي القيام والقعود والركوع والسجود، والمعني بذلك قياما في محل قعود، وقعودا في محل قيام، أو ركوع في غير المحل وسجود في غير المحل. إشكال وجوابه: عند الإمام مسلم من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وجه الإشكال: ثبت في هذا الحديث النهي عن القراءة في الركوع أو السجود، والأصل في النهي التحريم الذي يقتضي الفساد، فهل تبطل العبادة لمن فعل ذلك؟ الصواب أو الجواب، صلح الجواب، لا تبطل، لأن القراءة ليست محرمة بعينها، لكن محرمة باعتبار الموضع، بخلاف الكلام فإنه محرم بعينه، ملحوظة. ويجب سجود السهو في صلاة النافلة كما يجب في الفرض. فإن قيل: كيف توجبون شيء في صلاة النفل وهي غير واجبة في الأصل؟ الجواب: أن من تلبس بها وشرع فيها وجب عليه أن يأتي بها وفق الشريعة وإلا كان مستهزئا. أسباب سجود السهو بالتفصيل. أولا الزيادة، وهي تنقسم إلى قسمين باعتبار ذاتها، زيادة بالقول وزيادة بالفعل. أولا الزيادة بالقول وتنقسم إلى قسمين، أقوال يشرع أن تقال في الصلاة، أقوال لا تشرع أن تقال في الصلاة. أما عن الأول فينقسم إلى قسمين، أقوال يشرع أن تقال في الصلاة، قول يخرج من الصلاة، قول يخرج من الصلاة مثل السلام، وهذا ينقسم إلى قسمين، عمدا يبطل الصلاة، غير عمد يتم ثم يسجد للسهو بعد السلام. لا يخرج من الصلاة، مثال زيادة التسبيح أو القراءة في غير موضع لا تبطل الصلاة ويشرع سجود السهو ولا يجب. وأما عن الثاني أقوال لا تشرع أن تقال في الصلاة تنقسم إلى قسمين، عمد تبطل الصلاة، سهو أو جهل لا تبطل الصلاة. يعني أقوال ليست من جنس الصلاة ولا تشرع أن تقال في الصلاة، ولكن المسلم قالها عن عمد بطلت صلاته، طيب قالها عن سهو أو جهل أي لا يعلم الحكم لا تبطل صلاته. ويتلخص مما سبق فيما يلي أن الزيادة بالقول إن كان القول من جنس الصلاة فلا تبطل، وإن كانت الزيادة ليست من جنس الصلاة فإن كانت عمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو سهوا لا تبطل صلاته. الأدلة الشرعية على ما سبق. الدليل على أن من سلم بغير عمد قبل أن تتم الصلاة لا تبطل صلاته، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكني نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت الصرعان من أبواب المسجد. الصرعان هم القوم الذين يخرجون بسرعة بعد أن يسلم الإمام، وخرجت الصرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال فنبئت أن عمران ابن حسين قال ثم سلم. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الرباعية فسلم من ركعتين، فلما سلم من ركعتين كما ورد في الحديث بعض الصحابة ممن يتعجلون بالخروج من المسجد خرجوا وعلى باب المسجد صاحوا قصرت الصلاة، وكان في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلما، وقد ألقى الله عز وجل على وجه نبينا المهابة صلى الله عليه وسلم. وفي القوم رجل كما قال أبو هريرة في يديه طول يقال له ذو اليدين، فبدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول أنسيت أم قصرت؟ قال لا نسيت ولا قصرت. فقالوا له بل صليت ركعتين. فقال صلى الله عليه وسلم أصحيح ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم. وإحنا ذكرنا في اللقاء الماضي أن الشك إذا صدر من المصلي بعد الفراغ من العبادة لا يعول عليه إلا إذا ذكره غيره. يعني أنت بتصلي وبعد ما فرغت من صلاتك شكيت، ده أنا صليت مثلا ثلاثة في الرباعية أو اثنتين أو كذا، شكيت في صلاتك، الفعل المشروع لا تعبأ بهذا الشك إلا إذا كان في المسجد أخ لك وكان يتابع صلاتك وقال لك فعلا أنت صليت الظهر 3 ركعات، ففي هذه الحالة لابد أن تستجيب له وتقيم وتقوم وتأتي بما نقص لك من الركعات، ثم تسلم ثم تسجد للسهو بعد السلام. وجه الزيادة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم مرتين، ولا يشرع في الصلاة التسليم إلا مرة واحدة. وجه الاستدلال على أن من سلم غير متعمد قبل أن يتم الصلاة لم تبطل صلاته، ولو بطل صلاته ما أكملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بدأها من جديد، فلما لم يفعل علم أنها لم تبطل. يبقى هنا سلم عن عمد ولكنه ناسي، أو ممكن يكون سلم عن عمد ولكنه يجهل الحكم، أو ممكن يكون سلم عن عمد وهو يعلم أنه يسلم ويعلم أن الصلاة انتهت. طيب، الدليل على أن من قال كلام من غير جنس الصلاة سهوا أو جهلا لا تبطل صلاته. عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. وبالمناسبة الحكم الشرعي لمن عطس في الصلاة يشرع له أن يحمد الله، وعليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليحمد الله، هذا عام لا يخصص إلا إذا كان في الحمام تنزيها لكلام ربنا عز وجل ولذكره لا يذكر في دورات المياه. فإذا عطس الإنسان في صلاته يحمد الله. يقول نعم، لا في بينه وبين نفسه فضل.
وإن كان يقرأ القرآن يقول الحمد لله،
أي نعم، وإن كان يقرأ القرآن كذلك يقطع القراءة ويحمد الله عز وجل. فقلت يرحمك الله. يقول: فرمقني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياء ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. يقول معاوية: فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. طيب، يبقى هنا معاوية بن الحكم السلمي تكلم يرحمك الله، بعد ذلك وثكل أمية، بعد ذلك ما بالكم تنظرون إلي، كل ذلك بيكلم مين؟ الصحابة. وهذا الكلام كله ليس من الجنس الذي يقال في الصلاة، ومع ذلك لما انتهت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، لم يأمره بالإيه؟ بالإعادة. لما؟ لأن معاوية كان يجهل الحكم. ولعلكم تذكرون قلنا من شروط الصلاة، من شروط الصلاة شروط إيجاد وشروط ترك، فاكرين؟ أمليت عليكم هذا، شرط إيجاد وشرط ترك. قلنا شرط الإيجاد من تركه ناسيا أو متعمدا أو جاهلا بطل الصلاة، أما شرط الترك فالحكم يختلف. شرط الإيجاد وضابط شرط الإيجاد شيء مفقود الشرع أمرك أن توجده، وضابط شرط الترك شيء وجدته والشرع أمرك أن تتركه، هذا الفرق بين الاثنين. فنقول مثلا الطهارة شرط إيجاد، اللي هي الوضوء أو الطهارة من الحدثين شرط إيجاد. فلو أن الإنسان صلى وترك الطهارة ناسيا أو جاهلا أو متعمدا بطلت صلاته، إلا أن يكون عاجزا، ومن أنواع العجز الإكراه، ده اسمه شرط إيه؟ إيجاد، يعني شيء مفقود الشرع أمرك أن توجده. طيب، شرط الترك شيء موجود الشرع أمرك أن تتنزه عنه وتتركه، زي النجاسة موجودة الشرع أمرك أن تتنزع عنه. وعشان كده قال الفقهاء إن شرط الترك من صلى ولم يتركه ناسيا أو جاهلا صحت صلاته. يبقى من صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا بها أو يعلم أنها نجاسة ولكن يجهل الحكم صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. والدليل حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرتدي نعله ثم لما شرع في الصلاة خلعه، فخلع الصحابة نعاله، فلما انفتل من صلاته سألهم قالوا رأيناك نزعت فنزعنا، فقال إن جبريل أخبرني أن بهم خبثا. يبقى لما جبريل أتاه في الصلاة وقال إن النعلين فيهم خبث نزعهم، نزعهم وبنى على ما صلى. فلو كان شرط الترك تبطل الصلاة إذا لم يتركه العبد ناسيا أو جاهلا لأعاد النبي الصلاة من أولها، فلما بنى على ما فعله منها دل على صحتها. مفهوم؟ كذلك الكلام اللي هو ليس من جنس الصلاة هذا شرط ترك، يعني ينبغي عليك أن لا تتكلم بكلام إلا من جنس الصلاة. فأنت تكلمت بكلام ليس من جنس الصلاة، وثكل أمي ما بالكم تنظرون إلي، يا شيخ فلان نسيت الركعة الرابعة مثلا أو نسيت سجدة، كل هذا كلام ليس من جنس الصلاة، ليس من جنس الصلاة. طيب إذا أتى به العبد ناسيا أو جاهلا صحت صلاته، أما إذا أتى به عامدا أو عالما بطلت صلاته. فمن صلى وعلى ثوبه أو على بدنه أو على مصلاه نجاسة وهو يعلم بها ومتعمد لا شك أن صلاته باطلة وعليه الإعادة. هذه معنى كلمة قصة أو شرح حديث معاوية ابن الحكم السلمي. نرجع، يقول وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة وعذره بجهله، فدل على أن الصلاة صحيحة. ثانيا الزيادة في الفعل، زيادة من جنس الصلاة، زيادة من غير جنس الصلاة. أولا من جنس الصلاة وتغير هيئة الصلاة، مثال قيام في محل قعود، قعود في محل قيام، ركوع في غير محله، سجود في غير محله. طيب من فعل ذلك عمد تبطل الصلاة، فمن ركع مرتين في غير صلاة الكسوف أو سجد ثلاث مرات أو قعد في محل القيام أو قام في محل القعود بطلت صلاته، مع أن الفعل من إيه؟ من جنس الصلاة، ولكنه غير موضعه. طيب غير عمد لا تبطل الصلاة ويسجد، ملحوظة إذا كانت الأفعال من جنس الصلاة ولكن لا تغير هيئتها، مثل رفع اليدين في غير محل الرفع أو وضعها في غير موضعها، فإن الصلاة لا تبطل ولا يسجد للسهو. يعني وضع اليدين على الصدر قبل الركوع، قبل الركوع بالإجماع سنة، بالإجماع. طيب لو تركه الإنسان وأزدل يديه خلف الهدي، ولكن خد بالك لو استمر عليه مبتدع. فرق الاثنين بقى، لان عندنا الاجماع منعقد ان من السنه ومن المستحب وضع اليدين على الصدر قبل الركوع وبعد تكبيره الاحرام. طب السدل، السدل ان يضع يديه بجانبه، ان فعلها مره مرتين او في صلاه دون صلاه فلا شك ان خلاف الهدي، ولكن البدعة تأتي من ماذا؟ من الاستمرارية. وما نسب إلى الإمام مالك أنه كان يفعل ذلك كما يفعله بلاد المغرب، لأن بلاد المغرب المذهب المنتشر عندهم مذهب المالكية، فأغلبهم أو جلهم عند الصلاة يزدلون أيديهم وينسبون ذلك إلى الإمام مالك. الجواب له هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل الإمام مالك في أخريات حياته يعني لعلة معينة في كتفه كان لا يستطيع أن يضع يديه على صدره فكان يزدل. أما السنة والنص الشرعي وضع اليدين على الصدر عند القيام قبل الركوع، أما بعد الرفع من الركوع فالأمر فيه خلاف بين أهل العلم والأمر واسع. يبقى هنا أشياء معينة الإنسان إذا غير فيها وضع اليدين، هو إن كان تغيير في هيئة الصلاة ولكن لا يبطل الصلاة ولا يجب فيه زود السهو. نعم.
حضرتك في ناس بقى بتبقى تقرأ بعد الفتحة وتقرأ مثلا كل واحدة أو أي صورة صغيرة ورا الإمام، وبعد ما يخلص الإمام بيقرأ القرآن بعد ما هو كان عامل كده يقوم ينزل.
يسأل أخونا عن المأموم يصلي خلف الإمام وبعد أن يقرأ شيئا من القرآن يزدل يديه، هذا خلاف الهدي، ترك سنة. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم أن المعتقد عندنا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فوضع اليدين على الصدر قبل الركوع من السنة، بل من السنة المؤكدة، فلا يليق بمن يعتقد أن الإيمان يزيد بالطاعة أن يترك هذه الطاعة. أما صلاته صحيحة لا تبطل، ولكن برضو إن استمر فهذا عياذا بالله من البدع. فضل شيخ.
يلزم كل إنسان أنه هو يتعلم الصلاة وشروطها وواجباتها؟
يسأل أخونا يلزم كل إنسان أن يتعلم؟ نعم هذا واجب، والعلماء قالوا إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأصبح يجب علي أنا أن أصلي، يبقى يجب علي أن أتعلم، انتبه، ما تصح به صلاتي، ده واجب على التعيين. ما إيه؟ ما تصح به الصلاة. طيب أريد أن أرتقي أبدأ أتعلم بقى المستحبات، أريد أن أرتقي أبدأ أتعلم المكروهات حتى أبتعد عنها. يبقى أتعلم ما تصح به صلاتي وأتعلم ما تبطل به صلاتي حتى أفعل ما تصح وأبتعد عما لا تصح تماما. كأن يريد إنسان أن يعتمر أو يحد بيت الله الحرام، لا يحل له أن يذهب إلا بعد أن يعلم المناسك. الأمر رايح يعمل إيه؟ لأن كثير يا أخوانا وده واقع ومؤلم، كثير من الناس يذهبون لمناسك الحج ويأتي وباتفاق أهل العلم لم يحج، جاء في عرفة ووقف بعيدا عن عرفة، بالرغم من السلطات في بلاد الحجاز أكرمهم الله وضعوا معالم لا تخفى على أحد، حدود عرفة هي ويجلسون، هو ترك المكان وجلس مع الناس وانشغل ما تذكر إلا بعد الفجر، خلاص انتهت، حدك باطل وعليك الإعادة من قابل. يبقى لابد أن أتعلم ما تصح به صلاتي وأتعلم ما يبطل صلاتي حتى أفعل ما تصح وأبتعد عما يبطل الصلاة. فضل يا شيخ. لا لا، طالما يضع خرج من نطاق البدعة، ولكن يكره له أن يتأخر. مع يا أخي فضل 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 الشيخ.
هو ما تعلمش واجبات الصلاة ولا صحة الصلاة وابتدى يعمل زي الناس وابتدى يتكلم، لو حصل خطأ للإمام يتكلم في الكلام يزيد حاجة إلا حاجة. فالسؤال هنا ليه اللي عمل عمره ما عذرش بجهله وده عذر بجهله في الصلاة مع إن الشريعة تمت والوحي انقطع؟
من اللي قلنا أنه عذر بجهله في الصلاة؟ يعني لو أن إنسانا أراد أن يصلي، ركزوا معي يا أخوان، أراد أن يصلي ولم يتعلم واجبات الصلاة وترك ركنا أو واجب، على قول من قال إن الواجب في الصلاة يبطل الصلاة، يأثم وتبطل صلاته ولا عذر له بالجهل.
قصد النجاسة؟
نعم
قصد النجاسة.
لا ده أصل النجاسة ورد بها نص، شرط الترك ورد به نص، أما أركان الصلاة وشروط صحة الصلاة لا عذر لأحد، لأنه ده واجب عليك تتعلمه.
انتبه، من تعليمه للصلاة هيعلم أن السبل لو بنجاسة تركه الصلاة، هو من عدم تعليمه وتركه للأمر عملها وعذرنا.
ما احنا قلنا اللي ورد بها النص، لولا ورود النص ما قلنا هذا الكلام، لولا ورود النص في شرط الترك ما قلنا هذا الكلام.
واحد بيقول ان جدته لم تتعلم الصلاة ولم تصلي، لكنها كانت دائما تسبح وتحمد الله وتطلب من الله الرحمة وحاجات دي، يعني ان ربنا يرحمها، وان هي اصلا ما كانتش متعلمة اي شيء عن اي شيء يعني.
يا اخوانا الله يبارك فيكم، ارجو ان يكون عندنا انصاف فيما نقول. هل يوجد احد من بني ادم على وجه الارض بغض النظر عن شريعته لا يسعى فيما يعود عليه بنفع ويتعلمه ويبذل قصارى جهده في امور الدنيا؟ في حد بيترك الكلام ده؟ فلماذا في امور الدين؟ لا يا اخي الفاضل، هذه ليس له عذر. والذي نعتقد ان من ترك الصلاه ولم يصلي قط كافر عيادا بالله. فيجب على الانسان ان يتعلم. العذر امتى؟ لو انه تعلم وسعى في طلب العلم ومن علمه اخطا، فهذه الحالة يبقى فيه كلام وفيه وجهة من الكلام. أما أنه يترك أمور الصلاة ولا يتعلم ولا يسأل، إزاي؟ هذا غير مقبول مطلقا في شريعة الإسلام.
فضل الإمام أحمد، يجب على أن يتعلم من العلم ما يقيم به دينه.
مظبوط، أحسنت. ومن وصول بالدين اللي هي الصلاة، هذا أمر مفروغ منه يعني، حتى ها؟ وجب متعين. نعم، وأوجب من هذا مسألة توحيد المولى عز وجل، اللي هو أصل أصول الدين، ومن أجله بعث الله النبيين، توحيد ربنا عز وجل بكل أنواع التوحيد، هذا الذي دعت إليه الرسل، ولا عذر لأحد في تركه. نعم، لا، في عذر بالجهل في كل شيء كما قلنا، وهذا المعتقد، عذر بالجهل في كل شيء، ولكن إن كان الجهل من سعيه ومن كسبه فلا يعذر بجهله. نرجع للرسالة. يقول ثانيا، أفعال من غير جنس الصلاة أن يكون العمل كثيرا لغير ضرورة متوالي بالإضافة ومن غير جنس الصلاة، فهذا تبطل الصلاة به. ضابطه، إذا رآه الناس أنه يفعل هذه الأعمال ظنوا أنه ليس في صلاة، فهذا العمل بالشروط السابقة يبطل الصلاة. وقد قسم العلماء هذه الحركة إلى 5 أقسام تستوعب الأحكام التكليفية. حركة واجبة، كأن يكون يصلي إلى غير القبلة ثم أمر فعليه أن يتوجه إلى القبلة، يعني إنسان اجتهد ليصلي إلى القبلة في مكان لا يعرفه، وبدأ يفكر ويحسب، فهداه اجتهاده إلى أن القبلة في هذا الاتجاه. فبينما هو يصلي رآه مسلم فقال يا فلان القبلة جهة اليمين، هنا يجب عليه أن يتحرك جهة اليمين، وإن لم يتحرك بطلت صلاته. لحظة واحدة بس معايا أخوانا كده، يبقى أنا أدي معي كلمة الحركة الواجبة، يبقى يجب عليه أن يتحرك، مع أن الأصل في الصلاة عدم الحركة، ولكن لما كانت الحركة واجبة أمر بذلك. طيب، لو أنه صلى لغير القبلة ولكن بعد بذل قصارى جهده للتعرف على اتجاه القبلة ولكنه أخطأ فيها، وصلى وانفتل من صلاته وفرغت صلاته، صلاته صحيحة وليس عليه الإعادة. قال تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم، يسأل أخونا عن رجل بيصلي وطرأ عليه طارئ كأن يفتح باب أو كان ينبه أعمى يسير، هذا لا بأس به. طيب، نعم،
قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبل، هذا يخص المدينة
فقط؟ نعم، المدينة فقط. طيب، نرجع لحديثنا. حركة مستحبة، كأن يسوي أو يستوي هو في الصف، والصواب أن تسوية الصفوف واجبة مباحة. حركة يسيرة قليلة غير متتابعة لحاجة مثل الحج. مكروهة، حركة يسيرة ولكن لغير الحاجة. محرمة، الكثيرة المتوالية من غير ضرورة، من شاهدها يقول ليس في صلاة. وطبعا الحركة المحرمة تبطل الصلاة، كما ذكرنا الضابط بتاعها يدخل الرجل، فإذا بالرجل عمال يتحرك، أخرج الهاتف المحمول منه وبدأ ينظر فيه ويحرك فيه، وبدأ يحرك في أثوابه، يحرك في قرنصوته، يعبث في لحيته إلى غير ذلك. فلما رآه رجل على هذه الحالة ذهب ليكلمه، ففوجئ أنه يصلي. لا، هذه ليست بصلاة، هذه ليست بصلاة، فإن الحركة تبطل الصلاة. طيب فضل. لا تفضل.
حضرتك مثلا بنقف في الصف وفي ناس وقفت مثلا، وإحنا اثنين ثلاثة وقفنا، وفي مثلا صف يعني لسه فالراجل ما وقفش فيه، هم الناس زقنا بقدام
ولا بأس؟ دي حركة مستحبة في في فرجة في الصف تغلق. الأدلة الشرعية في أن الحركة الزيادة عمدا من غير ضرورة تبطل الصلاة. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الدليل على أن من زاد فعلا من جنس الصلاة بغير عمد لا تبطل صلاته. حديث ابن مسعود قد سبق وهو عن عبد الله بن مسعود قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا. يبقى زاد، ولكن زيادة من جنس الصلاة بغير عمد. وفيه أنه سجد للسهو بعد الصلاة. الدليل على أن العمل من غير جنس الصلاة لا يبطلها إلا إذا كان كثيرا متواليا لغير ضرورة. عند الإمام المسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الجنة حيث وجدتموني تقدمت، وعرضت علي النار حيث وجدتموني تأخرت. يبقى الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر، ومع ذلك ما خرج من صلاة بل أتم الصلاة. وعند الإمام مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. طبعا وضعها وحملها عبارة عن حركة، وحركة ليس من جنس الصلاة ولكن لضرورة وليست كثيرة متوالية. وحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامي. ووصفت أن الباب في القبلة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني. متى يكون السجود عند الزيادة في الصلاة؟ بعد التسليم من الصلاة يسجد سجدتين السهو ثم يسلم ولا يأتي بتشهد. الدليل على ذلك حديث ابن مسعود، وفيه لما أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فثنى رجليه وسجد وسلم، فلما سجد بعد السلام انتبه ولم ينبه أن محل السجود لهذه الزيادة قبل السلام، علم أن السجود للزيادة يكون بعد السلام، لأن تأخير البيان عند وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ فهم الديت؟ يعني لما صلى خمسا وأخبره الصحابة، يعني كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا صلى وسلم يلتفت بوجهه إلى الصحابة، فلما التفت قالوا: يا رسول الله صليت خمسا. فاستدار إلى القبلة وثنى رجله وسجد للسهو سجدتين ثم سلم. الشاهد فين أو محل الشاهد فين؟ لو كان السجود من الزيادة في الصلاة قبل السلام لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه سجد بعد السلام، لأنه لا يتمكن أن يسجد قبل السلام، ده هو سلم وانتهى. فلما سجد بعد السلام ولم يبين أن محل السجود قبل السلام، دل على أن السجود للسهو الناشئ من زيادة بعد السلام، لأنه في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يعني الصحابة احتاجوا شيء معين من أمر الشرع، لا يجوز في حق النبي أن يؤخرهم ولو لحظة واحدة، فكيف يكتمهم؟ نعم. نعم. يتبع الإمام. أي نعم يتبع الإمام. نعم يتبع الإمام. طيب فضل شيخ. لا يسبح. يسبح أو يكبر. يعني احنا نتكلم كلام مؤكد، انا بصلي في الغرفه وباب الغرفه قدام. اكبر غرفه في مصر كام؟ 3 في 3 او 4 في 4. ما سد كبير يعني البرحة يعني. تفضل يا اخي. لا 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 يخرج. لا يخرج. عشان كده ايه ذكر العلماء ان من اداب الاستئذان ان يستأذن الرجل ثلاثا ويمهل قدر صلاة رباعية لعل من في البيت يصلي. ده من الأدب. طب أمهل قدر صلاة رباعية ولم يؤذن له يروح، صح يا شيخ محمد؟ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا إيه؟ فلا تدخلوا. قال فإن لم تجدوا، ولم يقل فإن لم يكن، يعني ما أنا خبطت وما حدش رد عليه خلاص ارجع معي يا أخي. فضل فضل شيخ.
بالنسبة لتأخير البيان عن وقت الحج، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أم لمرح مثلا عنده مسألة مثلا أي مسألة هل يتركها ولا يتكلم ولا
يسأل أخونا عن تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ قلنا في حق نبينا لا يجوز، واستدل العلماء بأن لو كان هناك أمر والنبي صلى الله عليه وسلم تركه نعلم أنه ليس من الدين كمسألتنا هذه، وخبلا ليس من الدين. زي بالضبط كده العلماء إيه؟ لما امرأة ثابت بن قيس حدث إشكال بينها وبين زوجها فطلبت من زوجها الخلع أن يطلقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت حامل أو حائض أو نفساء أو فطهر جماعة فيه أو الكلام ده كله، لم يسأل. يبقى تأخير البيان عن وقت الحاجة ماله؟ لا يجوز. يبقى بناء على ذلك المرأة إذا طلبت الطلاق من زوجها تطلق فورا، سواء كانت حائضا أو حاملا أو نفساء أو في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله، تطلق ويحسب طلاق. واخد بالك معايا يا أخوانا كده؟ يبقى هنا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإيه؟ ما لم يستفصل. وتأخير البيان عن وقت الحاجة إيه؟ لا يجوز. مثال آخر، لما مات زوج سبيعة الأسلمي وهو سعد بن خولة، مات عنها في حجة الوداع، فلما مات ولدت بعد موته بأربعين ليلة، فكأنها وضعت شيئا من الزينة فوقعت عين أبي السنابل ابن بعكك عليها وأراد أن يتزوجها فأبت عليه، يعني رفضته. فلما أبت عليه قال والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. تقول رضي الله عنها فمكثت عشر ليالي بعد الأربعين، يبقى كم؟ خمسين. ولما جاء المساء جمعت علي ثيابي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال لي قد حللت بعد أن وضعت، تزوجي إن بدلك. ولم يسأل عن طبيعة الحمل الذي وضعته، سقط كبير صغير ذكر أنثى، لم يسأل. وتأخير البيان عن وقت الحاجة إيه؟ لا يجوز. اتفهمت يا أخوانا الوزير ديت؟ ده في حق من بقى يا شيخ خليل، في حق النبي فقط. طيب إحنا قال لك لا خد بالك طول بالك، لكل مقام مقال، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يبقى أنا ممكن إيه؟ رجل بيتكلم في مسألة وأخطأ، هنا واجب النصح، النصح أسر له يا فلان أكرمك الله جزاك الله خير على ما أديت، ولكن سمعتك تقول كذا وكذا وكذا وهذا ليس فيه صواب، بل الصواب في كيت وكيت وكيت وكيت، هنا بقى المحك، هل يا ترى هو متواضع وقلبه مليء بالتواضع ولا مليء بالكبر؟ هنا بقى المحك هيظهره، هيظهره زي بالضبط كده ما ذهب لما ذهب أقوام إلى أبي موسى، رجل إلى أبي موسى الأشعري وقال له يا أبا موسى وضعت امرأتي فانحصر اللبن في ثديه فكنت أمصه وأمجه. ما معنى أمجه؟ ها؟ يعني أخرجه من فمي. فمصصته ذات يوم فوقع شيء منه في جوفي، فقال له أبو موسى الأشعري حرمت عليك امرأتك، أصبحت أنت ابنها وهي أمك، يلا بقى روح ادلها الكراكيب بتاعتها وروح. فرجع الرجل، رجع قال إن لله وإن إليه راجعون، راحت الزوجة في لعب. فذهب إلى عبد الله بن مسعود فسأله وأخبره بما قاله أبو موسى الأشعري، فقام عبد الله وأخذ بيد الرجل وذهب إلى أبي موسى الأشعري وقال له يا أبا موسى أرأيت هذا الأشيمت أرضيع عنه؟ الأشيمت اللي زي حالتنا كده أنا والشيخ والحج إيه وخلاص بن إيه بنجهز الكف. أرأيت هذا الأشيمت، الأشيمت أي بيض شعر رأسه ولحيته، خلاص بقى جهز الكفن عدى الأربعين يعني. أرأيت هذا الأشيمت أرضيع عنه؟ فقال عبد الله بن مسعود، فقال أبو موسى الأشعري لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم، سألوني ليه؟ يبقى هنا عرض عليه الحق إيه؟ فقبله. ودي اللي احنا قلناها قبل كده، من علامات التواضع عند طالب العلم أن يقبل الحق إذا عرض عليه، وإن أخطأ فصوب يقبل الصواب. هو ده المحك. وأذن بالكم يا أخواننا، يبقى لكل مقام مقال، ودايما نراعي أنفس الناس. لذلك الشافعي يقول والله ما نظرت أحدا قط إلا وكان هدفي أن يظهر الله الحق على لسان أحدنا. شفتوا الأدب العالي؟ يبقى أنا اختلفت أنا والشيخ في مسألة معينة وقال لي عاوز أتكلم معاك، أنا وهو إن شاء الله من داخل نريد أن يظهر الله الحق على أحدنا، على أيديه على دماغي، ولا يعز في نفس. لما هو كان يجهله وتعلمه صح، وفوق كل ذي علم عليم. أما أن يحز في نفسك أن تخطأ في مسألة والحق على يد غيرك، لا لا لا، ده انت واقع خالص، قلبك مليء بالرياء عياذا بالله. لكل مقام مقال، وأرجو أن تنتبهوا لهذه المسائل خاصة، يعني ممكن أن يكون المتكلم في مسألة بالخطأ له شوكة أو له صيت عند الناس وليس عنده من أدب التربية إلا القليل، فينقلب الأمر عليك. لذلك من الطرائف مرة واحد من أهل السنة الكبار ذهب إلى مسجد فوجد فيه قاص، قاص القاص أو القصاص اللي هو بيقعد يألف حكاوي عشان يرغب الناس في الدين بالكذب. فدخل الشيخ وكان من أهل السنة ومن أهل العلم، فإذا بالرجل يقول ويؤتى لملك لإسرافيل بسبعين صور. احنا عندنا كم صور بينفخ فيه إسرافيل؟ صور واحد. قال لك لا، سبعين صور، وبدأ يصف كل صور اللي هو البوق
قبل 69 من ايه؟
من عنده، ما هو بيألف. فالشيخ اقترب منه وقال أيها الرجل النصوص الشرعية دلت على أنه صور واحد. فقام الرجل وقال يا معشر المسلمين انظروا إلى هذا الرجل يستعظب على الله أن ينشئ سبعين صورا، موطن الضرب. موته من الضرب لحد وقال لهم لا 100 صور من 70. وبعدين بركوا يا اخوان يبقى نلاحظ، ودي مسألة مهمة جدا في فقه الدعوة، ودايما كده إذا أخطأ الرجل وصوب بنفسه الخطأ يكون أوقع عند الناس. يعني أنا بتكلم في مسألة وبعض إخواننا أشار علي قال لي لا المسألة دي كانت تحتاج منك لمزيد تفصيل على دماغي خلاص وأفصل. يا إخواننا حصل كت وكت 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 والكلام ده مجمل أو الكلمة دي سبق لسم مني وأعتذره والصواب كت وكت وانتهى الأمر. والقاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر، من شيم الأكابر رجوع للحق. واخد بالك؟ تفضل يا شيخ. يعني هو خرج من مصر ليعتمر، يعني هيروح من جدة ومن جدة على المدينة ومن المدينة على مكة ومن المدينة على مكة، لا يحرم ويحرم وهو قادم من المدينة. معي آخر فضل؟ يحرم من ذي الحليفة اللي هي أبيار علي. لا ليس عليه شيء. نكمل إخواننا الرسالة. فضل
نقطة طلب الزوجة زوجها بالطلاق لا يعول على كونها في وقت الحيض أو في الطلاق البدعي يعني
إيه؟
ودي بالنسبة
للخلع بس، ما احنا قلنا وجبنا الدليل. امرأة ثابت بن قيس طلبت من زوجها الطلاق، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتردين علي حديقتها؟ قالت نعم. طيب امرأة ثابت الاحتمالات دي حامل مش حامل، حائض مش حائض، نفساء مش نفساء، طهر أتاها فيه ولم يظهر حملها، دي كلها احتمالات وردة ولا مش وردة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن أي احتمال.
يعني كلمة أتردين دي نأخذ منها أنه الخلع ترد علي حاجتي ويبدأ خلع.
أيوه لا أنا بتكلم على جزئية إيه، أنا أضغط القصة استدلالا بستشهد فيها على إيه، على إن النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة ماله لا يجوز، ما ينفعش في حق النبي. أما تردين علي حديقته دي مسألة أخرى، إن الواحدة لو طلبت من زوجها الطلاق ترد على الزوج ما أتى به الزوج فقط، أما ما أتى به أبوها أو أخوها أو أهلها هذا ليس من الصداق. مفهومة؟ تاني احنا معروف في مصر كده، انا رايح مثلا يعني اناسب اخونا يقول لي عليك ايه وعلي ايه، وده خطأ او بمعنى ادق خلاف الهدي، بل الصواب انا راجل بتجوز بجهز البيت كله واروح اقول له يا ابني تعال جوزني اختك او بنتك مهرها هو عاوز كم 10,000 مثلا، طب والتلاجة اقول له لا تعال بص على البيت ان شاء بفضل الله يعني جاهز، ده الصواب. ولكن لدق ذات اليد اصبح بقى انت هجيب ايه وانا هجيب ايه، واخد بالك؟ انا هجيب شويه الكراكيب اوضه النوم والانتري والكلام ده كله، وانت بقى الذهب والسجاد والحصير والكلام ده كله. عشان كده منعوا تحديد ايه، ما عادش عاوز يخلف، هيجوزها منين؟ اخدوا بالكم، ما هو ده كله غزو فكري. معايا الشاهد اخر فضل حتى نخرج عن موضوعنا، أن المعني بالصداق في شريعة الإسلام ما يبذله الزوج لزوجه سواء أموال أو ذهب أو أشياء ينتفع به. يبقى أنا لما رحت اتجوزت جبت لمرات غرفة نوم مثلا ومسمى بأنتريه واخد بالك، وجبت لها شوية ذهب، ده اسمه الصداق. هي بقى جابت التلاجة والأجهزة الكهربائية وملت البيت، طيب خلاص حبت تختلع، خدي حاجتك مع السلامة وسيبي لي اللي أنا جبته، لأن هو ده الصداق، هو ده الإيه؟ الصداق. فهمت؟
يا نقطة بس
قول،
بمعنى أن هي طلبت الطلاق ده بس مش قصدها الخلع، طلقها.
لا ما هو معنى كلمة طلب الطلاق هو ده الخلع،
بس هو بيحصلش كده.
لا بيحصل كده
بتهدده، بس بتاخد كل حاجات
تكلمش. لا أنا بتكلم على حكم شرعي، اما مساله القانون ما لناش دعوه بها، بتكلم عن حكم شرعي يا مشايخ. الزوجه طلبت الطلاق من زوجها اي معناها تختلع، اللي هو بيسمى في مصرنا عند الماذون الطلاق على الابراء. هو ده اسمه الخلع. نعم ها؟ لا الصواب لا يحسب تطليق، الصواب لا يحسب وتعتد بحيضة واحدة. كم يبقى على المغرب يا مشايخ؟ طب خلاص، طلبت الطلاق لأذى من زوجها ولم يقر بالأذى يأثم لما أخذه منها من مال. قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه والله أعلم. فضل
يبقى تفصيل الطلاق الإنسان لو حب يطلق زوجته يطلق الطلاق السني، أما لو ضرب الطلاق يطلق في أي وقت.
أحسن أحسن، جزاكم الله خيرا. نقف عند هذا الحد وننشغل بالأذكار الشرعية ونكمل إن شاء الله هذا المبحث في اللقاء القادم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.